الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على تهذيب الموافقات. أصله للإمام أبي إسحاق الشاطبي المتوفى في عام 790 هجرية، اختصره أو هذبه الجيزاني. وصلنا إلى الفصل الثاني الإحكام والنسق، وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: معظم النسخ وقع في المدينة. المسألة الثانية: النسخ في المكي قليل. المسألة الثالثة: معنى النسخ عند المتقدمين والمتأخرين. المسألة الأولى: معظم النسخ وقع في المدينة، يعني هو يريد أن يقول أنه في مكة كانت الأحكام قليلة، وكان غالب ما نزل في مكة هي قواعد عامة من الإحسان وحسن الخلق والتوحيد والرد على المشركين. فغالب ما كان في مكة هو قواعد عامة، ليست الشرائع التفصيلية إلا قليلا طبعا. فالقواعد العامة عموما غالبا لا يأتي فيها النسخ، وإنما جاء المدني أكدها، ولكن ابتدأ النسخ يظهر لما ابتدأت الأحكام التفصيلية والجزئية والفروعية تبدأ تظهر، فهذه غالبا يقع فيها يقع فيها النسخ. علشان كده غالب غالب النسخ وهذا العمل غالبه يكون في يكون في المدينة، حيث جاء التفاصيل والشرائع والشريعة مفصلة في المدينة. المسألة الأولى: معظم النسخ وقع في المدينة. قال: اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولا، والذي نزل بها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة، وكان أولها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، ثم تبعه ما هو من الأصول العامة كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك. وإنما كانت الجزئيات المشروعات بمكة قليلة، وهي غالب النسخ يقع في الجزئيات، والأصول الكلية كانت في النزول والتشريع أكثر. ثم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واتسعت خطة الإسلام، خطة يعني بقاع مساحة زي كتاب الخطط للمقريزي، كملت هنالك الأصول الكلية على تدريج، كإصلاح ذات البين والوفاء بالعقود وتحريم المسكرات وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما يكملها ويحسنها، ورفع الحرج بالتخفيفات والرخص وما أشبه ذلك، كله تكميل للأصول الكلية. فالنسخ إنما وقع معظمه بالمدينة لما اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد الأحكام، مثل كون إنفاق المال مطلقا في الجملة ثم صار محدودا مقدرا. ها؟ لا، يعني الآن مثلا أمر بالنفقة تمام في المدينة قبل نزول الزكاة، وبعدين ابتدت تنزل تحدد الأنصبة وتبين الأحكام. ده المطلوب في مكة، أمر الناس بالإنفاق في سبيل الله مطلقا بالإحسان إلى الفقراء والمساكين دون تحديد، تمام. علشان كده اعتقد ان الزكاة جاءت في جاءت في 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 السنة الثانية من الهجرة، تمام. اتت الأنصبة واتت الاشياء التي فيها الزكاة وغيرها من التفاصيل معروفة في باب الزكاة. فده المقصود به. اما في مكة فجاء الامر بانفاق الاموال عموما، يعني بدون تحديد قدر معين او شيء من هذا القبيل، فكان كل واحد وحسب وحسب قدرته او حسب سخاء نفسه. دي المساله الاولى وهي واضحه يعني.
نعم.
جاء التفاصيل والجزئيات. وبالتالي يعني هو مقصود انه القواعد الكليه غالبا ليس فيها نسخ. هيجي مثلا الامر بالانفاق، مش هياتي يقول لك لا ما فيش انفاق، تمام. هيأتي الأمر بالإحسان إلى الجار، الأمر بالإحسان إلى خلق الله، يأتي الأمر بالتوحيد، النهي عن الشركيات، تمام، الإحسان إلى الجار، صلة الأرحام، فهذه تأتي عامة، تمام. فمثل هذا جاء إشارات إليه في بعض الأحيان، تأتي إشارات وبعض الأحيان يأتي صريحا، تمام، وغالبها قواعد عامة من الإيه؟ من محاسن الدين. هذه القواعد لن تنفى ولن تنسخ ولن تزال، تمام. طيب، لكن بقى بداية التحديدات، كأنه أصلا كأنه كانت الفترة المكية أشبه بإيه؟ بتأليف القلوب وتجميع الإيه المسلمين، فناسب إن ليس فيها تحديدات، وإنما زي الإيه؟ زي التدريب، زي التدريب والتقييد، زي ما تجيب واحد يعني إيه في البداية تدربوا على شيء فلا تحدد له الشيء، يعني يأتي مثلا إيه حتى في اللعب وفي غيره يأتي إيه يجيب لهم ألعاب أو شيء بدون تحديد، بعد كده يبدأ إيه تحديد أزمنة ويبدأ فوز من ده على ده وعدم فوز وغيرها من الإيه من التحديدات والإيه والأشياء اللي هي تصبح فيها ضيق بالنسبة للمبتدئ وبالنسبة لمن كان أول مرة يستقبل إيه يستقبل تشريع. لكن بعدما تمرس عموما وأنت ألححت عليه في الإحسان وألححت عليه في إطعام المساكين والفقراء، تمام، يأتي بعد كده تقول له آه والله أنت إذا أنت في مالك المال الفلاني في الذهب كذا، لما يبلغ النصاب في الفضة كذا، في الحيوانات بالتفصيل الآتي، وهكذا يعني إيه. فبالتالي هذه الأشياء تحديدات يمكن أن يحصل فيها نفس يحصل فيها نسخ وتغيير وغيرها من التفاصيل كما حصل في مسألة الخمر وكلام زي كده. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية عكس الأولى، النسخ في المكية قليل، ومفهوم الايه مفهوم الأولى. لما تقرر أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة وما كان من الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين على غالب الأمر، طبعا المقصود ده غالبا يعني ده ما يمنعش أن يكون في أمر ايه كان موجود في مكة ونسخ في المدينة يعني، لكن المقصود ايه ان الغالب، نعم، وما يمنعش ان في بعض الجزئيات جاءت في ايه جاءت في مكة، لكن المقصود ان الغالب انه كانت كليات وقواعد وايه وانه الغالب ايضا انه لم ينسخ. ممكن مثل هذا، تمام، ممكن مثلا صيام عاشوراء، بعض الايه الاشياء اللي هي كانت في البدايه، تمام، فيمكن ان يكون ايه يكون هذا، تمام. وممكن من ناحيه ثانيه يستشهد لها بالقاعده الكليه، فمثلا ممكن يكون في بدايه امر بالصيام، بدايه امر بالزكاه، بدايه يعني ايه ذكر هذه الاشياء. وهي المشكله الذين لا ياتون الزكاه، يعني العلماء يقولون ورد ذكر الزكاه في مكه مع انها لم تفرض الا في الايه في المدينه، لكن تمهيد، لكن تمهيد يعني كأنه ايه ترتيب على اساس ان ايه يأتي الايه يأتي التحديد فيما بعد، فده المقصود. قال لما تقرر ان المنزل بمكة من احكام الشريعة وما كان من الاحكام الكلية والقواعد الاصولية في الدين على غالب الامر اقتضى ذلك ان النسخ فيها قليل لا كثير، لان النسخ لا يكون في الكليات وقوعا وان امكن عقلا، ويدل على ذلك الاستقراء التام، وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء، بل إنما أتى بالمدينة ما يقويها ويحكمها ويحصنها، وإذا كان كذلك لم يثبت نسخ لكلي البتة. الأصل في الأدلة الإحكام وعدم النسخ، ودي قاعدة مهمة الحقيقة برد بها على مدعي النسخ، لأنه يعني يقع عند طائفة من العلماء أنه إذا حصل شبه تعارض في ظنه أو في عقله لمسألتين ظن تعارضا في النصوص، سرعان ما يدعي بعض العلماء النسخ، نقول أن هذا الأمر ناسخ للذاك. لذلك ينبغي أن يكون العالم أو طالب العلم يقف بالمنع، نقول الأصل عدم النسخ، فمن ادعى النسخ على نص من النصوص عليه أن يأتي بالدليل الواضح البين، وإلا وقفنا مع الإيه مع الأصل، لأن غالب الشريعة محكم ليس منسوخا، غالب الشريعة لم يتعرض للنسخ، وإنما النسخ هو في جزئيات محدودة. ولذلك بعض العلماء ربما أطال في ذكر الناسخ والمنسوخ، تمام، وبعضهم اختصر، أو بعضهم توسع، وبعضهم يعني ايه ضيق المسألة، فتجد مثلا بعضهم يمكن يدي مثلا مئات الاحاديث في السنة او عشرات الايات انها منسوخة، تمام، كما توسع العلامة الحازم في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. في منهم من ضيق المسألة في رسالة صغيرة يعني طلعتها قديما لابن الجوزي، تقريبا أعتقد اسمها تجريد الناسخ والمنسوخ أو تجريد الأحاديث المنسوخة، يعني عدة صفحات، كان جاب في حدود إن لم أستحضر العدد بدقة يعني في حدود 10-15 حديث ناقش فيهم الايه. فكأنه ايضا يعني العلماء حصل بينهم تنازع في الناسخ والمنسوخ، حصل اشكالية يعني بين افراط وتفريط ككل مادة تتعرض لانه ايه يدعى فيها بتوسع وتمط، تمام، فتجد انه بعضهم يدعي انه عشرات الايات والاحاديث وقع عليها النسخ، وكلما توهم تعارضا يسيرا ادعى ايه نسخ احد احدى الايات للايه لايه اخرى او حديث لحديث، تمام. وعالم اخر تقف موقف المنع يقول اعطوني اسنادا صحيحا. لذلك بعض كتب الناسخ والمنسوخ كتاب النيسابوري وكتاب السيوطي وغيرها من الكتب وبكر بن العربي، يعني بعض احاديث لا يصح فيها الايه يعني النسخ، لأن النسخ يحتاج إلى نوع من الإسناد على الأقل يعني.
بس ممكن يرجع إلى الجمع بين الحديث.
ما هو هذا هو يرجع إلى الجمع، وبعض الأحيان تكون مسألة تخيل هو اللي خطأ أو تصور هو اللي خطأ، المسألة ليس فيها نسخ وما هي إلا تقييد لمطلق أو تخصيص لإيه لعام. وقديما كان بعض العلماء يسمي التخصيص العام يسميه نسخ، يسميه نسخ لأنه إزالة الجزء من الحكم. لكن بغض النظر هذا لا مشاحة في الاصطلاح، ما فيش مشكلة عندنا في التسمية، لكن المشكلة من ناحية الواقع الفعل الفعلية اللي هو النسخ خطير من ناحية ايه، من ناحية انه يلغي نصا. يعني انت معناه انك تقول نص ده ناسخ لده معناه انك تلغي حكم النص المنسوخ، وطبعا ده شيء يعني كبير، لولا ان العالم يعني يقع فيه باجتهاد لكان الأمر كبيرة أو شيئا عظيما يعني ما ينبغي أن يقع فيه. على طيب، فالواجب الحذر، الواجب الحذر لأنه يؤدي كما قلنا إلى إبطال حكم أو إبطال يعني أمر ورد من الله سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقدم على مثل هذا. لذلك العلماء المحققين يعني لا يقدمون على إيه على مثل هذا إلا بتحري شديد وورع خوفا من الوقوع في مثل هذا. عليكم السلام.
أيه. قد يتوهم العالم فيه نسخ بينما يكون الذي عمره منسوخا
على الأقل. يعني مثلا إيه إسناد كأن ينص الصحابي، أو أولا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على نفس الشيء فده يحتاج إلى إسناد صحيح أو الصحابي، تمام، ويعتبر قريبا من الإيه المرفوع إن لم يكن مرفوعا حكما، أو على أقل الأحوال طيب ما فيش أي تصريح بالنسخ حتى تدعي النسخ تحتاج إلى معرفة الإيه؟ معرفة المتقدم والمتأخر، تريد أن تعرف هذا مكي وهذا مدني، وإلا كيف يدعى على نصين النسخ وأنت لا تعرف أيهما المتقدم؟ فربما كان العكس، يعني اللي أنت بتقول عليه أنه هو ناسخ ربما يكون منسوخا، واللي أنت بتقول أنه منسوخ ربما يكون ناسخا، يعني الزمن لابد منه. فالزمن ده يحتاج إلى على أقل الأحوال إسناد، يحتاج إلى إسناد يعني حتى لو يعني قريب من الصحة أو يعني مدعوم حتى ببعض أقوال من الصحابة أو شيء من هذا القبيل حتى إيه يكون عند الإنسان تحريا. أما النسخ بالتوقع فشيء سيء، النسخ بالتوقع يعني إنك إيه إنك تتوقع أن النص ده ناسخ لهذا، تمام، فده شيء سيء يعني لا ينبغي إيه الوقوع فيه بمجرد التوقع، لأنه يعني نسخ لا يصلح به بذلك. فقال الأصل في الأدلة الإحكام وعدم النسخ. وجه آخر وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق، فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكاشف العلماء الحقيقة مثلا كان في أسباب النزول كتبوا فيها أشياء كثيرة، وجاء بعضهم زي الشيخ مقبل رحمه الله كتب الصحيح المسند من إيه من أسباب النزول، يعني حاولوا يعملوا إيه تصحيح، لكن العجيب ان ايه حتى الان ما قام احدهم وايه وفعل الصحيح من الناسخ والمنسوخ. يعني على حسب علمي ان كان ينبغي ايضا واحد يحاول ان يتحرى وان يحقق المسائل التي ورد فيها الايه النسخ ويدن يتتبعها، هل صح هل ورد هل كذا، بحيث يبني على خطة معينة، يعني يبين في اول كتابه خطة معينة تبين كيف سيسير. اولا سيقول مثلا اني لن اقبل النسخ كدعوة، لابد من ايه، لابد من دليل، لابد من اسانيد، لانه كما قلنا لابد من اسناد، فلابد من ادلة، لابد من براهين، ويبدأ يفتش ايه، يفتش. ممكن واحد يقوم في بهذا العمل في الايات، ممكن واحد اخر يقوم بهذا العمل في الاحاديث، تمام، ويصبح معنا الصحيح الايه، الصحيح المسند او الصحيح من الناسخ والمنسوخ، فيكون في ايه، في فوائد. لكن لم نرى حتى الان مع كثرة الدعاوى في ايه، في جوانب متعددة، الصحيح المسند من كذا، الصحيح المسند من كذا، وبعضها كلام جيد وبعضها دعاوى. يعني بما اللي شهر تلك المسألة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، صحيح سنن أبي داود، صحيح مش عارف ايه، وايضا الشيخ مقبل زاد اتى ببعض الايه، ببعض الاشياء. هؤلاء علماء، لكن جاء بعض بعد كده بعض طلبة، تمام، بعضهم متقن وبعضهم غير متقن، وايه يقول الصحيح المسند من كذا، الصحيح المسند مش عارف من ايه، بعض الاحيان لا هو صحيح ولا مسند، وبعض الاحيان يكون في مبالغة في التضييق، وبعض الأحيان يكون في مبالغة في التوسع. فبالتالي المسألة هي ممكن تكون إيه، صحيحة، وممكن تكون دعوة من ضمن الدعاوى اللي إيه، اللي بيسارع إليها بعض الناس، لأن زي الموجة ساعات تطلع إيه، يعني زي موجة معينة، فموجة الصحيح من كذا، ما باقي إلا بعضهم يقول الصحيح المسند من صحيح البخاري، وجدنا بعضهم يقول هكذا. يعني وجدنا واحد يحفظ في صحيح البخاري يقول انا ما احفظ الا المسند. يا اخي البخاري يحفظ على بعضه، انت تحفظ البخاري؟ البخاري قال لا ما احفظ. لا قلنا يبقى انت بتحفظ مش البخاري، بتحفظ اللي ايه، اللي مزاجك منه، اختياراتك من البخاري او منتقى من البخاري. فبعض الحين تبقى زي الصيحة، فجاءت زي الموجة، وايه، وفي زي ما قلت في اعمال جيدة واعمال ايه، اعمال خيبة. يعني ان يكون ايش، يكون عنده مادة علمية جيدة، ويكون عنده يعني بحث، قدرة على البحث جيدة. يعني هي تحتاج الى امرين، تحتاج ان واحد عنده قواعد واصول جيدة. يعني انت الان هتدخل تبحث في فن معين، فلا بد لك من اداتين، انك تكون مؤسس في هذا الفن، يعني لك ارضية جيدة تقف عليها. ما نقولش ان انت يعني لازم تبلغ فيها مبلغ فلان وفلان من الايه، من العلماء الكبار، لكن على اقل الاحوال تكون واقفا على ارض صلبة من الفن الذي ستتكلم فيه. دي القاعدة الاولى. القاعدة الثانية، هذا ليس كافيا وحده، لانه ممكن بعضهم يكون عنده ارضية لكن يتعجل، ايضا يحتاج الى عقوف جيد ورزانة في التأليف، وبحث جيد، وثقل في الايه، في البحث، والرجوع الى المصادر، وصبر عليه حتى يخرج ايه، مستويا قائما على سوقه. لكن الخلل يقع من شيئين، يقع ان يتكلم شخص ليس عنده الاسس، فهذا حتى لو بحث لا يصل الى الصواب، لانه لا يعرف الاسس والقواعد الايه التي يقوم عليها الفن. زي ما مثلا انسان ليس عنده اسس علم الحديث والتصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، طيب خليه حتى يبحث 10 سنين في موضوع معين، مش هيأتي بالصواب، يحتاج انه يدرس اولا، ويكون على ارض صلبة في معرفة قواعد اهل العلم في التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، وبعدين يحتاج ايضا انه ايه، عندما يؤلف انه يبحث بحثا جيدا، ويعاني في جمع المادة وفي تنقيحها وفي تصحيحها وفي مراجعتها حتى يخرج شيئا جيدا. بعض العلماء يجلس على الكتاب 10 سنوات واكثر، يعني تسمع ان الكتاب ده جلس فيه العالم الفلاني ده 10 سنوات، وبعضهم جلس فيه 20 سنة، وبعضهم 30 سنة. يعني علشان كده بتبقى كتب، يعني سبحان الله، كتب تاريخية، يعني بتبقى يعني ما شاء الله من الايه، من الدهر يعني. لكن في بعض كتب يعني ما هي الا زي مدة انك تعمل كأسا من الشاهي، يعني ايه صحيح، يعني ايه، ها،
شوي ونتخمر.
ونتخمر بسرعة يعني اقلب خلاص ما فيش وقت، يعني احنا في عصر السرعة تمام، والكمبيوتر موجود والحاسوب موجود وايه فتح وجمع معلومات من هنا وهات الموسوعة الشاملة على مش عارف الجامع على غيرها ولصق ونسخ تمام، نسخ ولصق وايه وكذا مش عارف ايه والقي الى المطبعة. فعلشان كده انت ممكن مثلا في كل 100 كتاب يمكن تطلع 5-6 كتب جيدين، في كل 100 كتاب يمكن تطلع 5 كتب جيدين في زماننا هذا يعني. اما قديما فالنسبة كبيرة يعني، يعني عند القدامة ممكن تطلع من 190، الان تطلع من 165. يبدو انه فشو القلم يعني والله اعلم على حسب ما قرأنا في كلام اهل العلم، يبدو انه ارتفاع الامية يعني بمعنى ان ايه الناس تعرف تكتب، الناس تعرف تكتب وهذا من مظاهره يعني، ما لو ما عرفش يكتب مش هاكل في ايه في مثل هذا، لكن فشو القلم يبدو انه ايه اعم وهو معرفة الكتابة والقراءة. قديما من الصحابة من كان يعرف يكتب قليل يعني، حتى يذكر في الايه في تراجمهم يقول وكان كاتبا منهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي، والباقي الغالبية العظمى لم تكن تكتب، لان العرب كانت امة امية، كانت امة امية واستمر هذا يعني ايه يقل تدريجيا يعني، لكن كانت الامية منتشرة يعني، وكانت الاعمال لا تحتاج الى يعني ربما كثير كتابة او شيء من هذا القبيل يعني، وربما تعلم إنسان القراءة وتمشي الأمور بهذه الصورة، فكان الإيه فكان العدد. ولكن مع عصرنا هذا أصبح الأعداد يعني المتعلمين أو غير الأميين أصبح أعدادا كبيرة يعني إيه بلا شك بالنسبة للعصور السابقة يعني، ومع الوقت بإيه بيزداد يعني إيه الناس تعلمهم يعني، والله أعلم. ما دي مسألة أخرى بقى.
هذا لك عندهم مثلا ماشي يعني علم ما فيش كتابة ولا شيء، لكن فيهم فهم.
لا بل كان بعض السلف شوف يعني يعتمدون على الحفظ أكثر من الكتابة تمام، فكانت العقول تحفظ وتستوعب وتعي. الناس الآن يكتبوا ويطرحوا الأشياء زي ما هي يعني، يعني اعتماد الناس على الأوراق واعتماد الناس على الكتابة أصبح يضعف عندهم الحافظة، وده من أسباب ضعف الحافظة عند العرب، ولا العرب كان كتير منهم صاحب حافظة قوية، ابن عباس وفلان وفلان من الصحابة غالبهم كده يعني، وحتى الجاهليون يعني شعراء يلقي القصيدة كاملة يسمع القصيدة فممكن يعيدها، فالحفظ كان منتشرا عند العرب بسبب البداوة وبعدم قلة الأشغال تمام، والاعتمادهم على حفظهم وعدم اعتمادهم على الدفتر والقلم وغيرها يعني. ربما يعني ما زالت بيئة زي شنقيط في موريتانيا شوية قريبة من ايه من هذا الامر يعني، ما علشان كده ما زال فيها ايه حفاظ يحفظون حفظا كثيرا يعني، لان ايضا البيئة بسيطة ولم تدخل في التعقيدات، لكن الان مع دخول التعقيدات الى بلادهم ويعني هتفعل ايه هتعمل عملها كما عملت في الايه في بقية العرب يعني. قال وجه آخر هو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق، فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعى نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوة فيه إلا مع قاطع بالنسخ، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين ولا دعوى الإحكام فيهما. قلة النسخ وندور في عموم الشريعة، وهكذا يقال في سائر الأحكام مكية كانت أو مدنية، ويدل على ذلك أن غالب ما ادعي فيه النسخ إذا تؤمل وجدته متنازعا فيه. هي صحيح يعني يكاد ما تسلمش آية أو حديث ادعي فيه النسخ إلا وتجد من يعارض المنسوخ يعني، فالمسألة فيها إيه فيها نقاش يعني إيه طويل. قال أن غالب ما ادعي فيه النسخ إذا تؤمل وجدته متنازعا فيه ومحتملا من كون الثاني بيانا لمجمل أو تخصيصا لعموم. قال ابن النحاس فلما ثبتت أي زكاة الفطر بالإجماع وبالأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز أن تزال إلا بالإجماع أو حديث يزيلها ويبين نسخها ولم يأتي من ذلك شيء. يعني هو بيستشهد بكلام ابن حسن ليس على من أجل الكلام على زكاة الفطر، لكن من ناحية القاعدة نشوف ابن حسن يقول ما ينبغي أن احنا نقبل من أحد أن يزيلها إلا بإيه؟ إلا بدليل واضح بين، لأنه كما قلت يترتب عليه إيه؟ إزالة حكم، وإزالة حكم لا شك هو أمر خطير. المسألة الثالثة، معنى النسخ عند المتقدمين والمتأخرين. يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين. النسخ عند الأصوليين كما هو معلوم في الكتب وإزالة، إزالة حكم بإيه؟ حكم متقدم بحكم متأخر. إيه يعني زي ما مثلا كان التوجه إلى بيت المقدس وبعدين إيه نسخ هذا الحكم بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، فده يسمى إيه نسخ، أزيل إيه أزيل. لكن عند المتقدمين كما قلنا إنه إيه كان يطلق على أي تغيير، على أي نص يأتي بتغيير في نص آخر، سواء كان بتقييد مطلقه أو تخصيص عمومه فيسمى نسخا. تمام؟ ليش؟ لأنه نوع من الإزالة ولا مشحف للصلاح، بس ينبغي ان ايه يحذر من ايه من عدم الفهم الصحيح. يعني ليش بنص العلماء ان ده كان مصطلحا قديما حتى لا يفهم من كلام القدامى ان ده النسخ المقصود عند الاصوليين او عند المتاخرين. اصبح الان استقر ايه استقر الاصطلاح على ان النسخ ازاله الحكم، ولم يعد عند جمهور العلماء انه ايه يطلق النسخ بمعنى التخصيص او بمعنى التقييد. عند الإطلاق الآن يفهم منه النسخ الأصولي، فبالتالي ينبغي التنبه عند التفتيش في كلام الأولين. كما أنه ودي مسألة مهمة الحقيقة عظيمة أشار إليها بعض العلماء منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أكثر من موضع من كتبه، اللي هي مسألة تغير الاصطلاح. ده بيوقع في غلط كبير، ومنها بعض المصطلحات زي الكراهة. الكراهة من الأشياء اللي إيه وقع فيها جدال كبير، بالنسبة أن الأولين كانوا يطلقون إيه وكما في قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فهنا أطلق الإيه الكراهة على الكفر والفسوق والعصيان، وليس هناك أشد من إيه من ذلك. ليش؟ لأنها تلك الأشياء من الناحية اللغوية مكروهة، لكن لما جاء الأصوليون بعد ذلك استقر الاصطلاح على الإيه في الكراهة بانه ايه بانه ما طلب الشارع تركه على غير وجه الحتم واللزوم، او تعريفات متعدده، لكن الخلاصه الكراهه لا تعني ايه ان فعل الشيء محرم عند الاصوليين، بل معناه انه ايه انه معناه ارتكب ما يمكن ان يلام عليه او ارتكب ما يضيع عليه ثواب كان ينبغي ان ياتي به، لكن لا يعاقب او لا ياثم او لا يعذب على هذا الفعل. ده المصطلح اللي هو ايه وعند المتأخرين. لكن عند الاولين كانوا يقولون بايه يقولون يطلقون كلمة الكراهة على الايه على حتى المحرم، بل ربما على الشرك، بل ربما على الكفر، حتى يقول يعني في بعض ذكر ابن القيم عدة نصوص يعني عن العلماء او المتقدمين، عن الامام احمد، عن الشافعي، عن هؤلاء الائمة ومن تقدمهم او اولى، فقال نقل نصوصا أطلقوا فيها الكراهة في أشياء لا يشك في حرمتها. كان مثلا يسجد للصنم فيقول أكره ذلك، مثلا يروى عن الإمام أحمد، والنصوص نقلها ابن القيم في أعلام الموقعين جماعها ليدلل على إيه على تغير الاصطلاح. والحقيقة هو كان بيناقش مسألة فيها نزاع بين العلماء، إن الشافعي كره تزوج الرجل من ابنته من ماء الزنا، فرأي ابن القيم رحمه الله تعالى ان دي ليست الكراهة اللي هي مقابل الاستحباب او عكس الاستحباب، بمعنى ان الانسان اذا فعله لا يأثم، لكن الكراهة اللي اطلقها الشافعي ده على حسب كلام ابن القيم انما اراد بها الحرمة، لان استعظم المسألة الايه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ان تزوج الرجل بابنته من ماء الزنا الى غير ذلك من الايه من المسائل. وهذه من ضمن المسائل هي مسألة ايه اختلف فيها الاصطلاح، ولو انه يعني قام احد بجمع ذلك البحث لكان فيه خير كبير. يعني انه ايه يجمع تطور او تطور دلالات الالفاظ الشرعية، فمثلا يأتي بايه بتلك الالفاظ ويبين ايش كان معناها في فترات زمنية معينة وبعدين كيف ايه كيف تطورت او تغيرت، لانه في ايه في عبارات كثيرة حصل فيها ما يسمى عند اللغويين بتطور الدلالة. تطور الدلالة يعني تغيير في دلالتها، حتى في الالفاظ اللغوية اللي هي لا تتعلق بالتحليل والتحريم حصل فيها تغيير في الايه في الدلالة. يعني مثلا الان الناس يطلقون دابة على الحيوان، حتى انه ايه لما يريد انسان ان يسب انسانا يقول له انت دابة، تمام، انت من الدواب، بينما الدابة في الاصل اللغوي هو كل من دب على الارض، ومن دابة الا على الله رزقها، ويدخل فيها الانسان والحيوان وكل شيء، لانما اخذ من الدبيب او الدب على الايه الارض انه بيمشي، تمام. فده تطور في الدلالة. فالتطور في الدلالة ده خطير في ايش؟ خطير في ان تستخدم مصطلحات المتأخرين في تفسير القرآن او السنة فضلا عن فهم كلام السلف. طبعا القرآن والسنة خطورة اكبر، تمام، فضلا عن تفسير كلام الائمة او تفسير كلام الصحابة او الائمة الاربعة او غيرهم. فكل هؤلاء كانوا على المصطلح الايه المصطلحات القديمة اللي جاء بها الشرع. فبالتالي انك ما تأتي تحاكمهم، ولذلك يا اخواني بيحصل بعض الاخطاء مثلا موجودة على ألسن الناس. وزيد على ذلك من البلية ان ايه كمان ممكن يفسر القرآن باللغة العامية العامة، يفهمون الفتنة بمعنى النميمة. ما ادري المصطلح هنا مشهور ولا، لكن عندنا في مصر يقولوا ايه فلان فتن عليه، تمام، او بيفتن بمعنى ايه نقل الكلام اللي هو بالمصطلح الشرعي النميمة، يقولون كده وفلان فتان، ها عندنا يقولوا فلان فاتن، نعم عندنا يقولوا فلان يفتن، مش كده، وبعض الاحيان يقولوا فتان فلان فتان، تمام، ويبدو انه في مصطلح عندكم يفتل فتال، مش كده كلمة فتال، ها الفتال هو القواد، ها انا افتكرت ان هي فتان بس يعني ايه غيروا النون، لكن الفتال معنى اخر خلص. طيب فتيجي الايه بعضهم بعض الاحيان يتكلمون فهي يستشهد بالآية والفتنة اشد من القتل، دي سمعناها كتير، يعني يقول لك يا اخي ده ربنا حتى قال والفتنة اشد من القتل، يقصد ان ايه يريد ان نقل الكلام هو اشد من القتل، وده استدلال غير صحيح تماما، لان الفتنة المقصودة هنا فتنة الناس عن دينهم، يعني ان ايه ان تعذيب المشركين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتدوا عن ايه عن دينهم، فهم يدعون تعظيم الحرمات، فالله سبحانه وتعالى بيعيرهم بيقول انتم يعني بتعيبوا مسألة القتل في الشهر الحرام، وانتم تفتنون الناس عن دينهم، يبقى انتم تفعلوا شرا كبيرا، وليس المقصود النميمة. فده المصيبة هنا ازيد، لانه كمان ما فسرها حتى بلغة عربية تطورت، لكن باللهجة العامية، تمام، اللهجة العامية هذه او التطور ده ينفعنا في تفسير الفاظ الناس. يعني الان نحن معنا مستويان، مستوى تفسير ما ورد في القرآن والسنة وفي كلام السلف، هذا يفسر باللغة العربية، وقبله ان كان هناك مصطلح شرعي، يعني في يعني الان تريد ان تفسر كلمة في القرآن الكريم او في السنة النبوية، اولا يقدم المصطلح الشرعي، ان كان في مصطلح الشارع بينه فيفسر به، يعني مثلا الصلاة ده مصطلح شرعي، فلما يقول واقيموا الصلاة لا تأتي انت تفسرها بالمصطلح اللغوي الدعاء، بل تفسرها اولا بالمصطلح الشرعي، تمام. طيب ان لم يكن للشارع في المسألة، ما مش كل مسألة فيها مصطلح شرعي ومصطلح لغوي، طيب المسألة اللي فيها مصطلح شرعي طبعا هي لازم يكون فيها مصطلح لغوي، يعني اي مسألة ما دامت كلام لازم يكون لها معنى في اللغة، صح، لكن قد يصاحبه مصطلح شرعي وقد لا يصاحبه، فان صاحبه مصطلح شرعي فالمصطلح الشرعي مقدم، تمام، وعلشان كده مثلا لو جاء الصيام الصلاة الزكاة الحج العمرة كل هذه يعني تعريفها في اللغة تعريفات عامة، يعني الحج هو القصد، لكن في الشريعة هو قصد بيت الله الحرام بأركان وشروط معروفة، العمرة هي زيارة، لكن في الشريعة هي زيارة بصفة معينة، مش كده، مش أي زيارة، الزكاة هي النماء، لكن هي نعم هذا قصد وهذه زيارة وهذا نماء لكن بصفة مقيدة. عشان كده تلاحظوا اخواني دايما لما تيجي ايه مثلا انت بتعرف مسألة تعرف الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة بتجد يقول لك ايه تعريفها لغة وتعريفها اصطلاحا، وغالبا ان لم يكن دائما تجد المصطلح اللغوي اوسع من المصطلح الشرعي او التعريف الاصطلاحي. فتجد ايه تجد ان الشارع جاء الى المصطلح اللغوي ومشاه في معناه لكن بقيود معينة. طيب انت مش بتقول الصلاة في اللغة الدعاء تمام، لكن الشرع هيجعلها دعاء لكن دعاء في قيام وركوع وسجود، لكن لب هتجد لب الصلاة هو الدعاء صح. يعني هي لب الصلاة تجد الغرض يمكن غرض اساس منها ليس انك تقف في القيام وتركع وتسجد دون الذكر تمام، فتجد فعلا ان ايه لبها هذا. الزكاة هي النماء، نعم هي نماء للنماء للإيمان، نماء للأموال تمام، لكن هذا النماء هو بصفة معينة في أموال معينة تمام، في مدد معينة بمبالغ معينة تمام، يبقى ما فيش تعارض. طيب الحج هو القصد تمام، ما هو الحج قصد بيت الله الحرام بشروط الحج بأركان الحج بغيره. العمرة زيارة، نعم هي زيارة، لكن فبالتالي تجد المصطلح اللغوي هو أوسع من المصطلح الايه من المصطلح الشرعي تمام، والمصطلح الشرعي أخف أو مقيد عن المصطلح الايه اللغوي تمام. يبقى احنا الآن إن وجدنا المعنى اللغوي المعنى الشرعي فهو المقدم لا محالة. طيب ما فيش مصطلح شرعي، يبقى ننزل إلى الايه المصطلح اللغوي أو تأبى السياق على المصطلح الشرعي تمام. كما مثلا إيه ولا تصلي على أحد مات منهم، وكما في قول بعض العلماء على مذهب طائفة فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فعند بعض العلماء هنا المصطلح اللغوي. وفي أيضا في الحديث الصحابي يقول النبي كم أجعل لك من صلاتي، كم أجعل لك من صلاتي أي دعائي تمام. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهنا هيأبى مش هينفع المصطلح الايه الشرعي فيأتي المصطلح الايه اللغوي هنا تمام. طيب وجدنا لا في مصطلح شرعي للمسألة ولا مصطلح لغوي محدد يعني، فيلجأ إلى الـ 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 العرف. مثال ذلك في السفر، لما جاء العلماء في الرخص اللي هي بتكون في السفر من الفطر أو قصر الصلاة قالوا طيب تعالوا نشوف نمشي على الترتيب، هل في مصطلح شرعي للسفر؟ هل في تعريف للسفر؟ ما وجدوا. اللي حددوا بعض العلماء على أساس إيه سفريات النبي يعني إيه، وده في نقاش طويل يعني، لأن بعضهم يقول لك ده صادف إن النبي سافر المسافة الفلانية، يعني أنت الآن بتاخد قصر الصلاة من النبي قصر عندما وصل إلى المسافة الفلانية، طيب ما ربما لو سافر أقل منها كان ربما يقصر تمام. فهم يقول لك إيش الآخرون حتى يقول لك نعم صحيح، لكن الآن إحنا اطمأنينا إلى أنه هذا الحد قصر فيه الصلاة وما سواه مشكوك فيه، ما قالوش ان ده يعني ده لا يسمى سفرا الا ما سفره النبي صلى الله عليه وسلم صح، لان ده بلا شك بالاجماع يعني ما احد يدعيه يقول انه ايه ان تعريف السفر اصطلاحا هو اللي سافره النبي صلى الله عليه وسلم او المسافة اللي سافرها تسمى سفرا وما سواه لا يسمى سفرا، ما قال احد. لكن هم في رخصة في اخذ الرخصة كقصر الصلاة او غيرها على قولين، منهم من قال انه ايه ان يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر تلك المسافات وقصر نحن ضمننا انه ايه ان هذه المسافات يقصر فيها الصلاة وما سواها مشكوك فيه فتبقى الصلاة على اصلها لا نستطيع ان احنا ننقص منها، لان احنا متيقنون من ان الرباعية رباعية والايه وهكذا، وبالتالي نقصها الى ركعتين ده اخراجها عن الاصل ولا ينبغي الخروج عن الاصل الا بدليل، وما معناش دليل فبالتالي نقف عند ايه عند هذا. الآخرون قالوا لا يا جماعة، الآن احنا ما وجدنا مصطلحا شرعيا او اصطلاحيا للسفر، وبحثنا في اللغة. لما تروح السفر هو انتقال يعني من مكان الى مكان، سفر تمام، لكن ما تجد في القواميس والمعاجم ولا ان السفر هو مقدار مسافة كذا. يعني نعم تجد تفسير السفر لكن دون تحديد، ودي مشكلة. الآن احنا مش طالبين تعريف السفر، انت ممكن السفر انتقال من بلد الى بلد، بس يعني كم المسافة بالبلد دي والبلد دي تمام. ما انت عندك مثلا هنا لمعبر بلد لبلد تمام، من هنا حجية في وقت من الاوقات كانت ممكن تبقى بلد، تختلف خاصة من الان كبرت المدن تمام. يعني الان المدينة الواحدة يعني مثلا مدينة كالقاهرة يعني ممكن تمشي فيها عشرات الساعات على ما ايه ما تجولها يعني بعض المدن ها نعم اللي هي ايش ها ايه نعم. فالنبي كان يمشي اليها ويركب الى تلك المسافة، فنعم يعني اصبحت مدن كبيرة دخلت في بعض البعض، حتى بعض المحافظات تدخل في بعض. يعني عندنا القاهرة محافظة والجيزة محافظة. الآن يعني ما في فراغ بينهم، يعني أصبح متصلة بينهم بين بعض كبري أو جسر تمام. فأصبح الآن اختلفت الأمور. فأجي أقول لك طيب إحنا ما وجدنا تعريفا مصطلحا يعني شرعيا، ولا وجدنا مصطلحا لغويا، نرجع للعرف. وده كلام بعض العلماء كابن تيمية وغيره، مع رسالة جيدة لطيفة يعني، ومثال كان نقاش، لكن المقصود نرجع للعرف. فما سمي سفرا اعتبرنا سفرا وأقمنا ايه حدود السفر فيه، وما لم يسمى سفرا يعني انت الان ما بيجي واحد يذهب الى حزيز او يذهب الى عصر او الى المناطق دي ما بيقولش مسافر، يضحكوا عليه لو قال مسافر صح. طيب نأتي، هل يقول انا مسافر الى معبر؟ يقول مش كده اعتقد انه بيقول، او مسافر الى زمار. فبالتالي يرتبط بالعرف. فما سمي سفرا سواء كانت مسافته يعني بعيدة أو قريبة، لأن أيضا تجد مسافات مختلفة يعني إيه تمام، ستأخذ عند هؤلاء العلماء أحكام السفر. وبالتالي هنا رجع إلى العرف. شوف فمرتبة بالتلآتي الآن أنت بتفسر ألفاظ الكتاب والسنة إما بالإيه إما بالمصطلح الشرعي أو بعدها المصطلح اللغوي، وبعدين ما وجدت هذا ولا ذاك، فيرجع إلى عرف الناس. إلى عرف الناس، وعرف الصحابة مقدم على العرف الموجود الآن. إن كان في عرف مستقر قديما أو عرف معروف عند الصحابة والإيه اللي نزل عليهم القرآن، لأنه هذا العرف نزل إيه نزل وهو نزل القرآن وهو موجود، فهذا العرف مقدم. فإن لم يوجد فإيه أو كان هو نفس العرف الموجود إيه بين أيدينا، فساعتها يستوي الإيه يستوي العرفان، يبقى تأخذ بالإيه بهذا العرف. نعم يعني يقول ايه انا مسافر الى التحرير، اذهب سفر لا هيبقى ده لكن هيبقى ده زي ما تقول مصطلح لا مشاحب للصلاح، لكنه ليس السفر المقصود.
ايوه
هو المشي المشي يعني ده تعبير
التحرير
مش سفر، لكن ده يقصد المشي. خلاص ده بيحمل على ما هو عليه، ما يصلحش في مسالتنا على اساس ده ايه ده باتفاق. يعني هو الان اطلقوه باتفاق على ما ليس سفرا، يعني ده عند الجميع وحتى في العرف لا يسمى سفرا، لكن ده عبارة عن استخدام بس لغوي لكلمة من الكلمات تمام. يقول انا بروح سفر الى المكان الفلاني، يريد ماشيا سفر. أنت تقول له إيش سفر؟ قال يعني يقصد إن رجل.
مقابل الركوع.
قال يتحدى كان قديما قليا كان الصلاة.
الأنصار
منذ الصلاة. لا زال كبار السن، أما الشباب من النشأ الآن.
كبار السن يقولون يسافر.
داخلي وخارجي أنا سفر. بينما الآن الشباب الأربعينات ما ينادي
خلاص. صحيح. هذا أصبح ملغى. أصبح ملغى. فليش لأنه ممكن تقول أن مثل هذا متفق الآن على أنه ليس بسفر.
نعم، هو متفق
أنه ليس بسفر. ليس بسفر. لكن بس كل ما فيه استخدام لفظة معينة لدلالة معينة. لكن من ناحية المعنى هم أيضا سيتفقون معنا، حتى هؤلاء اللي بيتخذوا هذه الكلمة يتفقون معنا أنه ليس المقصود بالسفر المعروف. تمام. بالنسبة بقى عكس هذا في تفسير ألفاظ الناس، هنبدأ بالمصطلح العرفي. يعني الآن ده الكلام ده اللي اتكلمناه، ترتيب هذا بداية بالمصطلح الشرعي أو وبعدين المصطلح اللغوي وبعدين المصطلح العرفي، ده بالنسبة لتفسير كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام المتقدمين. لما تأتي بقى الآن تفسير كلام الناس حتى ننزل عليه الحكم، يعني في أيمانهم وعقودهم ومعاقداتهم ومعاهداتهم وطلاقهم، تمام، وعتقهم وغيرها من الايه التصرفات اللي هي جائز الانسان ان يتصرف فيها، هنا سنحاسب الرجل على الايه، اولا على العرف. ليش؟ لان العرف عند الناس هو الايه، هو الحاكم على لغتهم. فالان لو جاء رجل قال امرأة الطالق ان اكلت لحما فان اكل سمكا لا تطلق امرأته، لانه في اللغة العرفية اللحم لا يطلق على السمك، بينما هو يطلق عليه لحما طريا لغة وشرعا. لكن احنا الان عاوزين نطبق كلامه هو، فهو ما اراد الايه السمك. كذلك ما يقول ان جبت ولد فانت طالق، والولد في عرف الناس هو الايه الابن الذكر، بينما الولد في الشرع في سواء في القرآن ولا في اللغة الولد هو بمعنى المولود ويشمل الذكر والانثى. تمام. ان قال مثلا في عرف عند بعض الناس مثلا عند بعض اهل صنع الدابة هي الحمار، صح؟ فان قال ان ركبت دابة فانت طالق، فان ركبت حصانا فهي لا تطلق، لانه ايه بحسب عرفه وهو عرف خاصه. تمام. وهكذا. تمام. ان قال انسان الان في عرف العامة الدابة بمعنى الحيوان، فقال ان رأيت دابة فانت طالق، فرأت انسانا فلا تطلق، لانه ايه، لانه في عرف الناس الانسان ليس دابه، وان كان دابه في ناحيه اللغه ومن ناحيه الشرعيه. فبالتالي هنا ايه، هنا بنبدا من تحت، بينما كان الترتيب في تفسير الكلام النصوص الشرعيه كان بادئ بالايه المصطلح الشرعي وبعدين اللغه وبعدين الايه العرفي. لا، هنا هنبدا بالايه بالمصطلح العرفي اول شيء. لن نفسر كلام الناس بالقران ولا السنه، ولن نفسر كلام الناس بالايه باللغة العربية، لان الناس غالبهم او عوامهم يجهلون تلك الالفاظ، الا اذا كان امام من ائمة اللغة كسيبوي او غيره، يعني يمكن. لكن حتى العلماء في كلامهم يتكلمون بالاعراف الايه بالاعراف المعهودة عند الناس. يعني انت ممكن تسأل عالما ما انجبت امرأتك، هيقول انجبت ولدا، ويريد ذكرا، وهو يعرف ان الايه ان الولد في اللغة والشريعة يشمل الذكر والانثى، لكن هو يستخدم الايه المصطلح الجاري. ايش اكلت اليوم؟ قال لحما، ولا يريد سمكا، وهو عالم يعلم ان الايه ان اللحم يطلق على السمك ايضا. لكن كما قلنا ان ايه ان الغالب على الناس عامتهم وخاصتهم استخدام العرف في المخاطبات وفي الحلف وفي الايمان وفي النذور وفي غيرها من الايه من الاشياء، وبالتالي احنا لن نفسر كلامهم إلا بما اعتادوا عليه. نعم.
في الناس العرف قد يجهل، يعني مثلا صاحب البلد أو يعني من أحدث قديمة ما كان يصطلح عليه من تقدم. يعني مثلا أنا أسمع شتائم بين الناس، فكنت أنهب على الصبي يقول له هذا ما يصح، هذا ما يجوز، يقول لك إنما قصدت بها معنى آخر، يأتيلي بمعنى آخر بعيد من لو نظرتها كان مقصدها قديما عند الكبار السن لها مقصد آخر. فالاعتبار في هذا الأنفاق
بلا شك برضو للصلاح، بس ينبغي الإنسان أن ينتبه إلى هذه، لأنها قد تؤدي إلى إيه؟ تؤدي إلى مشاكل، وينبغي أن يجتنب اللفظ القبيح وإن كان اصطلاحه حسنا عند بعضهم، لأن في النهاية القبيح قبيح. زي إيش؟ زي بعضهم يعبر عن الذكاء يقول لك فلان زنوة. ايه انت اردت هذا علشان كده جبتها لك. لان انا مرة شاهدت واقعة يعني او مشكلة حصل بسبب تلك الكلمة. كنا بندرس في دورة شبكات في الحاسوب، فكان معنا ايه طالبان، ف فواحد من الطلبة يعني سأل المهندس سؤالا فأجاب أحدهم، فالتاني بيقول ها فلان ما شاء الله فلان زنوة، والتاني غضب غضبا شديدا طبعا وكاد أن تكون بينهما مضاربة. تمام. وأنا أيضا كنت زعلان جدا على الأخ هذا اللي أتى بتلك اللفظة، ولم أكن أعرف المصطلح يعني القديم. فالمهم طبعا حصل نزاع، والمهم صياح في الأول كذا حتى ما هدأنا الأمور، وإيش ليش تقول له كده؟ قال أنا ما قصدت. قلنا كيف؟ قال هي يقول كده عندنا كذا مش عارف إيه. المهم لحد ما عرفنا في النهاية أنها أنها مصطلح أو فلان شيطان، يقول بعض الأحيان فلان شيطان. تمام. لحد ما عرفنا المصطلح، فقلنا خلاص يبقى أنت يعني لا تزعلش، ولكن أنت مخطئ أيضا لأن استعمال هذا اللفظ القبيح، ما ينبغي أنك تستعمله كلام زي كده يعني، لكن ما أردش المعنى اللي هو المعنى اللي يحد عليه الإنسان. تمام. كان يقول وبالتالي لا يحد الإنسان على مثل ذلك إن كان مصطلحا معروفا وإن كان قبيحا يعني، لأن بعض المصطلحات تكون من مصطلحات أولاد الشوارع أو أو السفلة من الناس. السفلة مش كده؟ ففي شوية الولد هذا كان يعني ذا تقول بالمعنى البلدي شوية يعني كده من أولاد الحارات يعني، وإن كان بيحاول يعني يكون كويس وكلام زي كده ويصلي، لكن ساعات تغلب تلك الألفاظ، فيبدو أنه في بعض الألفاظ هي على ألسنة السفلة والرذل من الناس، هذه ينبغي تجنبها. لكن عندما نأتي وقد حصلت فلا نحاسب على على المعنى إذا ثبت هذا، لكن يمكن أن يعذر. يعني أنا رأيي في مثل هذا أنه إن قال لفلان زنوة فهي لو رجعنا إلى المعنى اللغوي معناه اتهام بأنه ابن زنا، هيستلزم الحد.
كبار السن أهل الطمع كبار يفهمون بأن الزنا ابن زنا، لكن كثرة استخدامها على ألسنة الناس عرف عنها أنه اسمع عنها شيطان خبيث
ويقصدون
لكن لا زال طائفة من القوم
تستخدمها
ولد الدين.
بحسب المصطلح. انا اعتقد انه يفتى في ذلك بحسب المصطلح يعني. فان ثبت اولا هو يعتبر خلاص يعني الان هو متهم، يحتاج الى تبرئة نفسه بان يأتي بمن يشهد له ان هذه اللفظة مستعملة. فان استطاع ان يثبت هذا يستطيع ان يخرج من يخرج من الحد. يعني يحقق في المسألة ويعرف ان بيئته او المنطقة اللي هو منها او الناس اللي هو متعايش معهم ان اصطلاحهم هذا الاصطلاح. فان استطاع فالحدود تدرأ بالشبهات، فان استطاع ان يدرأها بمثل هذا ويكون شبهة فيها شبهة قوية تمام فتدرأ عنه، لكن ده لا يمنع انه يعذر يؤدب او شيء من هذا القبيل، لانه لا شك استعمال لفظ قبيح يعني قبحه الشارع، فهو يأتي به كلمة الزنا وملحقاتها يعني زاني وزنوة وغيرها وزانية، هذا من الأشياء القبيحة. ومن أعجب الأشياء بيحكي لي أحد الإخوة عن أحد الدول في جنوب شرق آسيا، لا أستحضر الآن أندونيسيا ماليزيا أو غيرها، في تسميات بعضهم أن بعضهم يعني يقلب في المصحف ويضع يده على كلمة أو يستفتح بكلمة ويسمي ابنه أو بنته، قال فاستفتح فأتت الزاني والزانية فسمى ابنته زانية. تمام. وهو لا يدري ما معناها يعني. ده حكى لي واحد عن عن اندونيسيا او ماليزيا، الله اعلم الان لا استحضر، المهم انه من جنوب شرق اسيا يعني، ده اللي ده اللي استحضر يعني. فدي من الاشياء القبيحه اللي ممكن يقع فيها الانسان للاسف يعني. ها بمعنى جبناء
قال
صح المشكلة شوف المصطلح حرف كمان لما كنا نقرأ في السيل الجرار مع القاضي العمراني حفظه الله وشفاه، فأذكر أن كان يتكلم على المخنث، فأنا ما كنت أعرف هذا المصطلح في صنعاء، فوجدت بينبه يعني بيقول يعني للشباب أنه مخنث هنا بمعنى أن فيه صفات من الأنوثة مش انه بيؤتى يفعل بيه او شيء من هذا القبيل. افهموا احسن تلخبطوا، لانه كان في بيت النبي مخنث يسمى هيت، فمش متصور يبقى يعني سيئة جدا ان يعتقد ان ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم سكت على رجل يفعل فيه الفاحش. تمام، فشوف المعنى هو، وده المعنى الاصلي ان هو ايه مخنث، يعني يشبه الخنثى، يشبه الخنثى. وهذا الاستعمال موجود عندنا في مصر، يعني ايه هو يعني يعتبر شتمة، بس معناها انه ايه معناها انه يشبه المرأة. شتمة من ناحية يشبه المرأة، لان بعضهم يكون عنده هرمونات او مشاكل في الهرمونات الذكورية، وتكون الهرمونات الانثوية زيادة، فتجد فيه شحم وايه يشبه الانثى، وربما كبر الثديين وتجد خوفا ناعما، فهذا مبتلى، يعني هذا مريض ماش يعني يحتاج الى معالجة وعرض على الاطباء. ما 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 استطيع ان نلومه في شيء يعني، لكن يلام اللي هو بيتشبه بالنساء. فده المخنث، وهو ده صفة المخنثين اللي كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني. ويقال ان في عهد بعض الخلفاء ان ارسل رسالة لوالي المدينة قال احصي المخنثين، يعني عدهم، فجاءت ذبابة وايه وتبرزت على الحاء فاصبحت اخصي المخنثين فخصاهم، هم ناقصين اصلا يعني. المهم الشاهد في هذا عموما معرفة المصطلحات مهمة، لانها توقع في مشاكل، توقع في مشاكل. وقديما نشوف هذا مروي في كتب الادب، عبارة مثل مشهور يقول من دخل الظفار حمر، من دخل الظفار، الظفار معروفة يعني مدينة حميرية يمنية قديمة كان فيها ايه يعني دول لحمير، فيقال ان احد ملوك حمير كان في ظفار، كانت الظفار هي العاصمة، وكان يجلس في قصر او مكان مرتفع تمام، وتحته هو سحيقة، فجاءوا احد العرب الشماليين من الجزيرة من بني عدنان من الشمال من السعودية يعني، فدخل عليه فقال له ثب، وثب عند الحميرين بمعنى اجلس، وثب عند العدنانيين بمعنى اقفز، فقال طاعة لأمر الملك، وقفز من الايه من العلو الشاهق هذا، فنزل يعني ايه خلص ميتا. فتعجب الملك وذهل، قال ما صنع هذا؟ قالوا سمع اطاع امرك، لان ثب عنده بمعنى اقفز، فهو اطاع امرك وقفز فمات تمام. فاطلقها الملك قاعدة، قال من دخل الظفار حمر، اي من دخل مدينة الظفار تكلم بالحميرية حتى لا يقع في تلك المشاكل. وده صحيح انه ايه من دخل مدينة او بلد انه ينبغي ان يتعرف على عرف الناس في الكلام. وفي هذا حكايات متعددة، ربما ايه سمعتم بعض يحكى ان احد المدرسين، مدرس مصر يعني، احنا عندنا كلمة هنا يقول ايه شلك جني، او فعندنا كلمة يدعو على الشخص يقول له ركبك جني بمعنى المس، يعني اصابك بالمس تمام. فيقال ان احد المدرسين المصريين في احدى مدارس البنات، فبنت من البنات عملت بعض اشياء او يعني نوع من الشقاوة او شيء من هذا القبيل، فقال اجلسي ركبك جني، فغضبت البنت غضبا شديدا وثارت وكذا وصاحت بكلام ما ادرك معناه، وخرجت من الفصل وهي غاضبة، وشوية وجاء ابوها ومعاه اهلي ومش عارف ايه، وحصلت مشكلة كبيرة يعني كاد ان ايه يقتل فيها المدرس. فالمهم بعد طبعا المصايحات في البداية ده كالعادة، وبعد ما هدأوا الامور وجاءت المدير ولا المديرة وتسأل ايش اللي حصل كذا، وبعدين فهمت ان ده بسبب اختلاف المصطلحات، وان المصطلح ان ايه انه ركبك جني بمعنى الايه النكاح، وانه في اليمن، وانه في مصر بمعنى المس تمام. فده دعوة عادية يعني، زمان يقول شلك الجن او شلك جني، هي نفس المعنى تقريبا او معنى مشابه، ان يقول له ايه في مصر بدل ما يقول له شلك، لان كلمة شلك مش مستخدمة، يقول شالك لكن ما يقول شلك، فيقول ركبك جني دعاء عادي، فبس ما حدش يغضب يعني او شيء من هذا القبيل. الام ممكن تدعى على ابنها بهذا، او الاب او غيره يدعو على ابنه. المهم ده ايه ده مصطلح مشهور، وربما الحكاية اللي احنا حكيناها في الكتاب قصص وحكايات ايضا، اللي هي اليمني اللي راح مصر في كلمة ماشي المصرية وماشي اليمنية، ايضا ده ايه ده مصطلح يعني ايه، فما ركب السيارة التاكسي فيقول له وبعدين دفع الأجرة قال ها خلاص كفاية قال ماشي. فقال طيب فزادوا ايه بعض الفلوس قال خلاص قال ماشي ماشي قال ما لك انت طماع انت كذا كل ما ادي لك تقول ماشي ماشي قال بقول لك ماشي ماشي يا اخي يعني خلاص. هو بيفتكر ماشي يعني لا انه ايه ان ماشي في مصر من المشي وبمعنى ان مشي الامر وبمعنى الموافقة. هتقول له تشرب شاي يقول لك ماشي. وفي في في اليمن بمعنى ما شيء انها نفي بتعني الايه بتعني النفي تمام. فدي اختلاف الاصطلاحات عندكم حكايات في اختلاف المصطلحات تمام.
اردت يا شيخ وضعها الشرع مثلا استراحه في بلد اتى بلغه بلده استخدمها في بلد لها معنى اخر اي يحاسب في البلد الذي يقيم فيه ام على البلد الذي كان هو فيه؟
لا هو المفروض لو اثبت شوف الاصل انه يحاكم على اساس عرف البلد اللي هو موجود فيها وبعدين هيدعي الجهل فيثبت هذا. فان ثبت فتعتبر شبهه تدرى عنه الايه عنه الحد او تدرى عنه الاشكال لكن ينبه وربما يعاقب ببعض الايه بتاع لايه لعدم تنبهه. لانه ايضا الواجب على خاصه اذا مكث فتره فانه الواجب على الانسان ان يتنبه لتلك المصطلحات يعني لا يكون غافلا لانه بعض الاحيان ربما لا يسمح الوقت له بايه بتلك الغفله ربما يقتل بسبب ايه بسبب غفله من تلك الغفلات ولذلك ربما يكون واجبا على التنبه.
نعم. قالوا ان في قصه يعني واحد صار يدرس في الجزائر وبعدين واحده من الدكتورات هو بيدرسهم الدكتورات وبعدين كانت سارحه قال لها ما لكش يا دكتوره مطننه يقول لها ما لكش مطننه فالدكتوره يعني قامت سارت وخذت طلعته للعماده والكل يعني
مطنن
ايوه يعني على الكلمه هذه
عندهم مطنن يعني ايش
يعني كاني كلمه يعني
معنى الزنا والاشياء دي
انه هكذا يعني
إيه؟
بعدين
المهم كلمة قبيحة يعني
قال أنا ما قصدتش مدري إيش كذا
إيه؟
قال أحد الدكاترة نبه قال اجمعوا لنا
اليمنيين
أيوة. إيه؟ يجوا يدوا لنا
للذكاء
اليمنيين إلى جهة
إيه؟
أن يقابلهم
إيه؟
وقال لهم أنت مالك مطمن قال مطمن يعني سارح
إيه؟
رجعوا له عنده خرجوا طوالي
ده الذكي يعني إيه؟ لا تصرف ذكي إنه إيه أتى باليمنيين واختبرهم قبل أن يلتقوا بها حتى لا يملي عليهم علشان يخرجوا من المشكلة. نعم صحيح.
بعد الذي قال نفس الكلام هو الذي وانا القصة
ها هو اللي حكاها كانوا هيعملوا له مشكلة كبيرة
قال كان عايش في داهية
لا تذكر ما معناها عندهم
هو قال اني معناها يعني كلمة قبيحة
قبيح
بس ما ذكرها
يعني ما يشلها اكيد بس اكيد انها خاصه ما يتعلق بالشرف
ايه نعم
ايه مشاكل الاشياء دي ما تتعلق بالشرف خاصه اذا جاءت الصدمه مع امراه مثل هذا اللي ايه يعني لو قال ركبك جني لولد ولا شيء يمكن المساله ايه تكون اخف يعني لكن لما قالها لبنت ممكن يعني ابوها كويس اللي ما اطلقش عليه من بعيد يعني احنا بنقول على شيء كده يعني قد لا يدرك الفرصه ان ربما ياتي الاخر يقتله مباشره وفي قصص كده بس لا استحضرها الان يعني بعض الاحيان ما تفتح هذه تجد ان عند الناس حكايات منها متعدده لكن بعض الاحيان لا يحضرنا في قصص حصل فيها نوع من الايه المهلكه لبعض الناس بسبب ايه بسبب تلك المصطلحات مثل صاحب عمير هذا اللي هو ايه من دخل الظفار حمر وقصه قديمه سبحان الله يعني ايه ده ما يدل على الاستفاده من الامثال ان ده مثال صحيح يدخل الانسان بلد يحاول ان يتعرف خاصه اذا كان عالما وسيفتي تأتي المسألة هنا أيضا المصطلحات ما زلنا بعض الآن مع طول مكثنا بتأتينا بعض الأشياء نقول له فسرها لنا وإحنا إيش معناها إيش معناها لأن بعض العبارات خاصة مع اختلاف لهجات أهل اليمن يعني إحنا تعودنا على لهجة أهل صنعاء فتأتي بعض الأحيان يتصل بك حضرمي يتصل بك تهامي يتصل بك من البدو كان بعض الأحيان ما اتصل بي بعضهم من البدو تجد لهجة تانية خالص مختلفة يعني
ما
ها؟ مش كده؟ ايوه فكنت اجد صعوبة في الايه؟ فاقول واحدة واحدة يعني ايه واحدة واحدة ايش معنى كذا؟ تمام لان معاهم مصطلحات تانية المطبخ مش عارف ايش السرير اسماء كده غريبة يعني فكنت يعني حتى بعض الاحيان اسأل اعرفهم هنا ما يدركوهاش لكن بعض الاحيان كان يجيبني وصمه في الايه؟ في الهاتف فقال يعني تقصد ايش فيدي لك فاقول اول مرة اسمع على ايه على طول مكفي هنا يعني ففي اليمن ايضا يمكن خلافا لكثير من البلدان داخل اليمن نفسها لهجات، لهجات بعضها تكون عاثرة على من سكن منطقة أخرى من أهل اليمن أنفسهم يعني، كما عرفنا حتى أن بعضهم كان بعض الأحيان حتى لهجة شيخنا القاضي بعضهم كان يستغرب منها يعني، يعني كان بعضهم لما يأتي من تعز أو غيرها يقول لي أنت فاهم، أنت فاهم الكلام أنت؟ أقول لا أيوة فاهم. قال كيف أنا مش فاهم، أنا يمني مش فاهم. قلنا ما إحنا فهمنا بعد فترة وكلام زي كده، إيه تعود وكلام زي كده يعني، فإيه فكان بعضهم يستصعبها أو شيء من هذا القبيل. نعم.
هنا كان في هذا المكان في رمضان، فكان يفتي، كان واحد سألها أن هي ثلاث لبان مسجوي ثلاث لبان حلب، ما فهمت. ما يقول القاضي
ثلاث لبان طلب ومسجوي إيش
ما كلم أي كلمة يفهم على، قال لا تخبر لي أنا دعست يعني يكون على أول شافني تغير، قال لا تدعش أنا قصدي ثلاث طمع القديمة
تأخذ دورة الله صريح. طيب نكمل. قال المسألة الثالثة، معنى النسخ عند المتقدمين والمتأخرين، يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العام نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا. ده الأخير ده اللي هو النسخ عند عند الأصوليين، فهو مقصود بيطلقوا على تخصيص العام وتقييد المطلق زي ما بيطلقوا على الايه على النسخ اللي هو استقر عليه للصلاح، لان جميع ذلك مشترك في معنى واحد. صحيح، يعني الازاله تغيير، صح حصل تغيير ولو جزئيا، وهذا المعنى جاري في تقييد المطلق اللي هو معنى التغيير او معنى النسخ، فان المطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا اعمال له في اطلاقه، بل المعمول المعمل المعمل اللفظ استنى المعمل المعمل عفوا ايه المعمل ايه عفوا المعمل
والمقيد
بس المفروض يقول المعمول
هنا لا
يوجد به، بل المعمل هو المقيد. لا هو لو عملها من ايه كأنه عملها معاملة الرباعي، فجب على زينة المضارعة، زينة الفعل المضارع، لكن المفروض المعمول، المعمول به هو المقيد. لا 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 ما فيش، علشان كده استغربتها في الأول، عندي بل المعمل هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئا فصار مثل الناسخ والمنسوخ، وكذلك العام مع الخاص. قال ابن عباس في قول تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إنه منسوخ بقوله والقواعد من النساء، يعني ده تخصيص مش منسوخ الآية، يعني يقصد قواعد إيه خارجات من هذا الحكم، فده نوع من التخصيص وليس بالنسخ للصلاح. قال وليس بنسخ، ده كلام الشاطبي، وليس بنسخ انما هو تخصيص لما تقدم من العموم اللي هو ايه ولا يدين زينتهن. تمام، يبقى تم الايه الفصل الثاني اللي هو في الكلام على الاحكام والنسخ، وقفنا عند الفصل الثالث الاوامر والنواهي، العلاقه بين الامر والاراده، الامر بالمطلقات، الامر بالمطلق لا يستلزم الامر بالمقيد، المطلوبات الشرعيه قد تاتي موافقه لمقتضى الطبع والجبله وقد تاتي مخالفه له، الخصال المطلقه في الامر والنهي ليست على وزان واحد، الأوامر والنواهي الصريحة وغير صريحة، التفاضل بين الأوامر الشرعية الوسائل والذرائع. ده الفصل الثالث يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.